أكبر الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه. سبحانك، ناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك، سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك، وأشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم من فوق هذا المنبر، أرحب بكم جميعا، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه منة العظيم على الرسول الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه. موضوعنا عنوانه منة العظيم على الرسول الكريم. يقول ربنا جل جلاله في محكم كتابه على مائدة سورة الأنفال مبينا منته على رسوله صلى الله عليه وآله، ومبينا منته على الأمة بأسرها، لأن المنة على الرسول الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه هي منة على المسلمين كافة. فقال جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. آية كم قرأناها وكم استمعنا إليها، ولكن كما تعلمون ليست العلة في قراءة الحروف أو الاستماع، إنما العلة والمقصد من تنزلات القرآن التدبر. فإن ربنا جل جلاله قال وقوله الحق، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فما أنزل الله عز وجل كتابه على قلب نبيه صلى الله عليه وآله إلا من أجل التدبر، إلا من أجل إتقان تلاوته وفهم معانيه والعمل بما فيه، أن تنفذ أمره وأن تجتنب نهيه وأن تصدق خبره. فهذه علامات التيسير وعلامات التوفيق. فإن ربنا جل جلاله قال على مائدة سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأما من أعطى، أعطى أي نفذ الأمر، سواء كان في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله. واتقى أي اجتنب النهي، فالتقوى أن تجعل بينك وبين محارم الله رب العالمين وقاية وسترا، وقاية تقيك من عذاب الله رب العالمين، كما تقيك من غضب الله عز وجل، كما تقيك من الوقوع في المنكرات والمعاصي والزلات. نفذت الأمر واجتنبت النهي، فلا بد أن تصدق الخبر، وصدق بالحسنى. والحسنى هي لا إله إلا الله، أي هي المنهج الرباني الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية. فمن نفذ الأمر واجتنب النهي وصدق الخبر في الكتاب والسنة، النتيجة المترتبة على هذا فسنيسره لليسرى، تيسير لكل خير، توفيق وهداية وكفاية. بينما من خالف هذه الثلاث كان المصير التعسير عياذا بك اللهم، لذا قال بعدها: وأما من بخل، بخل أي لم ينفذ الأمر، وأما من بخل واستغنى، ومن استغنى عن الله فالله عنه أغنى، استغنى عن منهاجه واقترف المحرمات ووقع في المعاصي والزلات، ثم ماذا؟ وكذب بالحسنى أي كذب بالأخبار الواردة في كتاب الله والواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النتيجة الحتمية المترتبة على هذه الأفعال القباح فسنيسره للعسرى. نعم إخوة الإيمان والإسلام، من علامات التوفيق أن تصدق الخبر، من علامات التوفيق أن تنفذ الأمر، من علامات التوفيق أن تجتنب النهي، وهذا مفهوم التدبر لكلام الله رب العالمين. فالقرآن ليس أحرفاً تتلى ليتمايل لسماعها بعض الناس أبداً، إنما منهاج حياة كامل. فما أنزل الله عز وجل القرآن إلا من أجل التدبر، ومن التدبر أن تتقن حروفه لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومن التدبر أن تنفذ أمره، وأن تجتنب نهيه، وأن تصدق خبره. لذا جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: منذ أن نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تقول: ما صلى النبي صلاة، ولا ركع ركعة، ولا سجد سجدة، إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن أي يفسر القرآن بتنفيذ أمره واجتناب نهيه. فالقرآن أمره في هذه السورة بأمرين: الأول فسبح بحمد ربك، الثاني واستغفر. فما ركع النبي ركعة بعدها، وما سجد النبي سجدة بعدها، إلا وقال إضافة للأذكار المعهودة في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. أردفها النبي بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. فمن التأول للقرآن أي التفسير الصحيح، وليس التأول التحريف الذي ورد عند أهل الكلام في آيات الله وصفاته أبدا، إنما التأول هنا بمعنى التفسير الصحيح الواضح بتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. هذا هو التدبر لكلام الله رب العالمين. فالمقصد من تنزلات القرآن التدبر بعد إتقان التلاوة، فهم المعاني، تنفيذ الأوامر، اجتناب النواهي، تصديق الأخبار. بهذا الفهم إخوة الإيمان والإسلام نتحرك بهذا الكتاب العظيم الذي بنى به النبي أمة وأقام به دولة، والذي به أخرج النبي البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين، والذي به حول النبي رعاة الغنم إلى قادة للأمم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، كم استمعنا إلى آية اللقاء وكم قرأناها، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ترى تدبرناها، ترى وقفنا مع سنة الله عز وجل في الماكرين، ترى تعرفنا على السنن الإلهية الربانية في التعامل مع كل من حارب النبي ودعوته. هذا هو السؤال، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقفها وقفة تدبر لهذه الآية المباركة التي توضح لنا منة العظيم جل جلاله على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، والمنة على الرسول منة على الأمة بأسرها. فإن ربنا جل جلاله يعدد نعم النصر على هذا النبي الكريم، كيف نصره الله وكيف أيده الله وكيف حافظ منهجه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تذكرة وعبرة لمن يعتبر. فيقول ربنا جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا، أي واذكر يا رسول الله، إذ يمكر بك الذين كفروا. والمكر من المخلوقين صفة مذمومة، معناه التضليل والخداع من أجل إيصال المكروه للغير، فيدبر بليل ويدبر بخفاء حتى يؤذي الغير. هذا المكر من صفة المخلوق صفة مذمومة. لماذا؟ لأن الممكور به في أمن وأمان واطمئنان، ولا يتوقع أن يصل له الشر أو الإيذاء ممن مكر به. وإذ يمكر بك من؟ الذين كفروا. إشارة إلى اجتماع صناديد الكفر والطغيان من زعماء مكة وأمراء مكة الذين ملكوا أمرها وزمامها، كأبي جهل عليه لعنة الله، كأبي البختري، كعتبة، كشيبة ابن ربيعة، كأمية بن خلف. هؤلاء اجتمعوا في دار الندوة. لماذا الاجتماع؟ الاجتماع كان من أجل المكر. المكر بمن؟ برسول الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، الذي أرسله ربه بهذا النور المبين. المكر للتخلص من رسول الله بزعمهم، والتخلص من دعوته بزعمهم، ودارت المناقشات وتعددت الآراء، فما أشبه اليوم بالبارحة. فبعضهم ارتأى رأيا، الرأي أن يحبس النبي محمد ويقيد في الأغلال من أجل القضاء عليه وعلى دعوته. لذا قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. ليثبتوك أي يحبسوك، يقيدوك، يمنعوك. هذا رأي ارتآه بعضهم كأبي البختري. آخرون ارتأوا رأيا آخر، أن يقتلوا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم للتخلص منه ومن دعوته، زعموا. لذا قال تعالى: أو يقتلوك. بعضهم ارتأى رأيا ثالثا، هذا الرأي أن يخرجوه من مكة
وأن يجلوه عن مكة فيستريح من دعوته، لذا قال: أو يخرجوك. آراء تعددت، ومكر بليل في خفاء بسيد الخلق وخليل الحق الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ونسوا أن الله جل جلاله يؤيد رسله ويحفظ منهجه، نسوا أن الله جل جلاله هو الذي أنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر قرآن وسنة، فربنا تعالى تولى حفظ منهاجه بذاته جل جلاله، وما تولى الله حفظه فلا يمكن لياد مهما أوتيت من قوة وطغيان وجبروت أن تؤثر فيه أو أن تمحوه. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل نسوا أن الله تعالى قال للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. نعم، الله يعصمك يا رسول الله حتى تبلغ رسالة الله، فلا يستطيعون النيل منك حتى يكتمل الدين وحتى تصل هذه الرسالة الغراء للبشرية ويظهر هذا الدين. وقد كان إخوة الإيمان والإسلام نسوا أن ربنا جل جلاله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. إنه التأييد، إنها العصمة، إنها الكفاية لهذا الرسول الكريم. تآمروا بليل ومكروا مكرا شديدا، وتعددت آراؤهم كيف يقضون على هذه الدعوة المباركة، كيف يتخلصون من هذا النبي المبارك. واستقر الرأي على رأي أبي جهل عليه من الله ما يستحق من لعنات، أن يجمعوا من كل قبيلة فتى قويا يعطونه سيفا صارما، فيقفون للنبي محمد ببابه، فإذا خرج لصلاة الغداء انقضوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد. لماذا؟ ليتفرق دم النبي بين القبائل، فيكتفي بنو هاشم ثم بأخذ ديته، لأنهم لا يستطيعون مواجهة جميع القبائل. وبالفعل إخوة الإيمان والإسلام دبروا المكيدة وبدأوا في التنفيذ، ونزل وحي السماء بأمر الله رب العالمين على قلب الرسول الكريم يخبره بمكر الكافرين. وانظر إلى دقة اللفظ في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، جاءت بصيغة الجمع تشمل جميع الكافرين في مكة، مع أن الذين دبروا والذين مكروا كانوا الزعماء، كانوا السادة. فلماذا جاء اللفظ بصيغة الجمع الذين كفروا؟ قال العلماء: لأن الأتباع تبع للزعماء، يأتمرون بأمرهم ويرضون عن رأيهم، ومن تابع ورضي يعد ممن خطط ومكر، فيشمله العذاب ويشمله غضب الرحمن جل جلاله. وإذ يمكر بك الذين كفروا، ينزل جبريل على قلب النبي الأمين مبينا منة الله على رسوله، يخبره بما مكر به الكفار في مكة، ويأمره الله عز وجل بالخروج، ويأمره بالهجرة إلى المدينة. ويخرج النبي الأمين بأمر الله العظيم، بل يحمل التراب بيده وقام بذر التراب على هذه الرؤوس بعد أن أعمى الله الأبصار. لماذا إخوتاه؟ وهذا يدعونا لفهم قضية المكر إذا نسبت للرب جل جلاله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر في حق المخلوق صفة مذمومة. لماذا؟ لأنه خداع وتضليل وإيصال للأذى لمن لا يستحق، فهو ظلم وبغي وطغيان. بينما إذا نسب المكر لله رب العالمين فهو صفة كمال. لماذا؟ لأنه في باب المقابلة وفي باب الجزاء وفي باب الانتقام ممن مكر بمن لا يستحق. فمكر الله عز وجل في الباب كمال. لماذا؟ لأنه إبطال لمكر الماكرين من المخلوقين، وتأييد لأولياء الله الصالحين، فهو صفة كمال. وهو حسن كل مكرتم بليل فالله عز وجل يبطل مكركم. لأن من سنن الله عز وجل أن يعامل الماكرين بخلاف مقصودهم. احفظوا هذه السنة، يعامل الظالمين بخلاف مقصودهم، يعامل من طغى وبغى بخلاف مقصوده. ولكن السنن تحتاج إلى عنصر الزمن، لأن الزمن جزء من العلاج، ولكنكم تستعجلون فيقص الله القصص حتى لا تختل الثوابت ولا تضيع المفاهيم ولا ييأس أهل الإيمان. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالزمن جزء من العلاج، ولله سنن، وهو القائل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو القائل ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقف فتيان قريش بسيوف صارمة بطارة بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنفيذ هذا المكر الخبيث السيء من أجل قتل رسول الله، فينزل جبريل ويبطل الله مكرهم فيخبر نبيه ويأمره بالخروج من بينهم وقد أعمى الله أبصارهم. بل ويقوم النبي بذر التراب على الرؤوس الكافرة المعاندة الماكرة، ويخرج النبي ويهاجر النبي ويعلو شأن النبي ويؤيد النبي بأصحابه من المهاجرين والأنصار، وتمر الأيام وتمر السنون ويعود رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحاً منتصراً عزيزاً، ويخضع له كل من آذوه فعفى وصفح عنهم عند المقدرة. وهذه شيمة الصالحين والأتقياء، العفو عند المقدرة. فأبطل الله مكرهم وأظهر الله عز وجل منته على رسوله وعلى المسلمين قاطبة. لنتعلم نحن الدرس أن الله ينصر دينه وينصر رسله ويؤيد من تبع الأنبياء والمرسلين. لذا قدمت هذه التقدمة في هذا اللقاء لما تعيشه أمتنا اليوم من حرب شعواء على سنة سيد الورى صلى الله عليه وآله وسلم، من ماكرين متطاولين يجتمعون بليل يخططون ويدبرون لهدم السنة والنيل من صاحبها، طارة بهمز أصحاب رسول الله، وطارة برد النصوص الواردة عن النبي الأمين، وطارة بسب الفقهاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وطارة بهمز ولمز المحدثين من أئمة هذا الدين كجبل الحفظ البخاري والإمام مسلم وغيرهم رضي الله عن الجميع، حملة مسعورة. نعم، ولكن المؤمن يعلم أن الله تعالى ينصر نبيه وينصر سنة نبيه، لأنه القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمنهاج النبي محفوظ، لأن الذي تولى حفظه هو الله، هو الله. وبحفظ الله للمنهج قيد للمنهج رجالا من علماء ودعاء وطلاب علم وأتقياء يحفظون المنهج قولا وعملا، سمتا وحالا وسلوكا، اعتقادا، شريعة، بأمر وبنهي، بحكمة، لأن الذي يحفظ المنهاج هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السنة، السنة تطعن، السنة تحارب، السنة وهي الإسلام، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. فمن رام النيل من سنة النبي فاعلموا أنه ماكر خبيث، إنما يريد هدم الإسلام. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأنه لولا السنة ما فهمنا القرآن وما فهمنا منهج الإسلام. السنة لها منزلة عظيمة من القرآن، سوف أعدد منزلتها في عجالة لضيق المقام. فالسنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن الكريم، وهذه هي الوظيفة الأولى من وظائف السنة بالنسبة للقرآن. نسوق على ذلك مثالا. في القرآن الكريم يتحدث الرب الكريم عن أركان الإيمان في آية في خاتمة سورة البقرة، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، فهذا ركن من أركان الإيمان، وملائكته وهذا ركن من أركان الإيمان، وكتبه وهذا ركن من أركان الإيمان، ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وهذا ركن من أركان الإيمان، وقالوا سمعنا وأطعنا وهذا إشارة لركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، لأن المؤمن مع القدر لا يملك إلا السمع والطاعة والرضا والتسليم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وهذا ركن من أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر. ستة أركان في آية، فتأتي السنة المباركة لتؤكد وتقرر ما جاء في القرآن الكريم. فيسأل النبي الأمين كما في حديث جبريل المشهور: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ فيقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه وظيفة تأكيد وتقرير لما جاء في القرآن. القرآن حدثنا عن أركان الإسلام ومبانيه، في آيات متعددة قال: وأقيموا الصلاة هذا ركن، وآتوا الزكاة هذا ركن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا ركن، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هذا ركن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا ركن، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أعظم الأركان التوحيد. فتأتي السنة المباركة لتقرر وتؤكد ما جاء في القرآن عن أركان الإسلام. فلما سئل نبينا في حديث جبريل السابق ذكره: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه وظيفة عظيمة من وظائف السنة بالنسبة للقرآن، تأكيد وتقرير ما جاء في القرآن. الوظيفة الثانية: تفصيل مجمله بالبيان والشرح. مثال: قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، إجمال، كيف نقيمها؟ ما أركانها؟ ما شروطها؟ ما واجباتها؟ ما سننها؟ ما الجهر منها وما الإصرار؟ كل هذا لم يبينه القرآن، فجاءت السنة المباركة توضح وتفصل وتشرح، تعلمنا كيف نتوضأ، تعلمنا كيف نصلي، تعلمنا أن الصلوات خمس: صبح ركعتان جهريتان، ظهر أربعا سرية، عصر أربعا سرية، مغرب الأوليان جهرية والثالثة سرية، عشاء الأوليان جهرية والأخريان سرية. من الذي علمنا؟ من الذي فصل وبيّن؟ إنه رسولنا الأمين، إنها السنة. فمن طعن في السنة سأله سؤالا: هل تصلي؟ نعم. كيف تصلي؟ كيف تصلي إذا كنت طاعنا في السنة؟ إن القرآن ما فصل وما وضح كيف نصلي، ولكن الذي علمنا وبين لنا هو رسولنا الأمين، إنها السنة. إلا أن تكون لست مصليا فهذا شأنك وهذا أمر آخر، فطعا كما شئت، فإن الله غالب على أمره جل جلاله. وأعداء الإسلام في كل زمان يحاربون السنة، يحاربون السنة وصاحب السنة. فالسنة فيها بيان لما أجمله القرآن، فيها شرح وتفصيل. الوظيفة الثالثة: السنة تخصص العام في القرآن، أحكام تأتي على مائدة القرآن عام، فتأتي سنة نبينا لتخصص هذا العام. ومن ذلك قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. بنص الآية جميع الميتة حرام، هذا لفظ عام يشمل جميع الميتة. فتأتي السنة المباركة وتخصص لنا هذا العام. يأتي أناس يركبون البحر يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. فهذا النص في السنة المباركة خصص لنا العام في قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. إذن الميتة حرام إلا ميتة البحر بنص كلام النبي. في نص آخر يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت يعني الأسماك ميتة البحر، الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذا تخصيص للآية، حرمت عليكم الميتة والدم، إذن جميع الميتة محرمة إلا ميتة البحر وإلا الجراد، جميع الدماء محرمة إلا الكبد والطحال، فالكبد دم نأكله. لماذا؟ لأن نبينا خصص العام الوارد في قول الله والدم في باب التحريم، فهذه وظيفة عظيمة لسنة نبينا تتعلق بكتاب ربنا جل جلاله. الوظيفة الرابعة، السنة تقيد لنا المطلق في القرآن الكريم. كم من أحكام جاءت في القرآن مطلقة، فتأتي السنة تقيدها. من ذلك قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هكذا بالإطلاق. واليد في اللغة العربية هي الطرف العلوي من أطراف الأصابع إلى الكتف. الآية أطلقت، فهل يا ترى السارق بضوابط الشرع وشروط الشرع في الحد إن سرق تقطع اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى الكتف؟ الإجابة لا. جاءت السنة المباركة تقيد لنا هذا المطلق، وتحدد أن المقطوع اليد اليمنى، وتقطع من الرسغ أي فوق الأصابع، أي من الكف فقط، وليست اليد كاملة. فجاءت السنة لتقيد لنا هذا المطلق يا عباد الله. وظيفة خامسة وأختم اللقاء لضيق المقام، وهي أن الله جل جلاله أعطى النبي الأمين محمدا حق التشريع بقوله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأعطى ربنا لنبينا حق التشريع، وتشريع النبي هو تشريع الرب جل جلاله، لأنه القائل عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذا ورد في السنة المباركة أن النبي أمسك الحرير ووضعه في يده اليمنى، وأمسك الذهب فوضعه في يده اليسرى، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، أو كما قال النبي. وورد أن النبي قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي الأمين: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإني أحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، أو كما قال النبي الأمين. فالله أعطى نبيه حق التشريع. إذا لا فهم للقرآن ولا للمنهج إلا بسنة النبي الأمين. والسنة محفوظة، لا تحزنوا ولا تيأسوا من مكر الماكرين، فإن الله عز وجل ينقر بمن مكر بهذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة،
لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه الله ما سأل. فارفعوا أكف الضراعة إلى ربكم، سلوه جل جلاله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عن أهل مصر الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عن أهل مصر الوباء والبلاء والغلاء، اللهم جنب أهل مصر مضلات الفتن يا رب العالمين. يا ربنا ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره فيه واجعل تدبيره فيه تدميره يا رب العالمين. اللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين، اللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل مصر بالإسلام قائمين، واحفظ أهل مصر بالإسلام قاعدين. اللهم احفظنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك ولسنة نبيك يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بكل من حارب الإسلام والسنة، اللهم عليك بكل من حارب القرآن والسنة، اللهم عليك بكل من حارب القرآن والسنة. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.